الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان جمع الأبواب. ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة بأساميها ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرحته، فمن ذلك كتاب الصحابة 5 أجزاء، كتاب التابعين 12 جزءا، كتاب تباع التبع 20 جزءا، كتاب الفصل بين النقلة 10 أجزاء، كتاب علل أوهام أصحاب التواريخ 10 أجزاء، كتاب علل حديث الزهري 20 جزءا، كتاب علل حديث مالك بن أنس 10 أجزاء، كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه 10 أجزاء، كتاب علل ما أسند أبو حنيفة 10 أجزاء، كتاب ما خالف الثوري شعبة 3 أجزاء، كتاب ما خالف شعبة الثوري 2 جزء، كتاب من فرد به أهل المدينة من السنن 10 أجزاء، كتاب من فرد به أهل مكة من السنن 5 أجزاء، كتاب من فرد به أهل خراسان 5 أجزاء، كتاب من فرد به أهل العراق من السنن 10 أجزاء، كتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة 2 جزء، كتاب ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة 2 جزء، كتاب غرائب الأخبار 20 جزءا، كتاب ما أغرب الكوفيون على البصريين 10 أجزاء، كتاب ما أغرب البصريون على الكوفيين 8 أجزاء، كتاب من يعرف بالأسامي 3 أجزاء، كتاب أسامي من يعرف بالكنى 3 أجزاء، كتاب الفصل والوصل 10 أجزاء، كتاب التمييز بين حديث النضر الحداني والنضر الخزاز 2 جزء، كتاب الفصل بين حديث منصور المعتمر ومنصور بن زازان 3 أجزاء، كتاب الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي 1 جزء، كتاب موقوف ما رفع 10 أجزاء، كتاب آداب الرحالة 2 جزء، كتاب ما أسند جنادة عن عبادة 1 جزء، كتاب الفصل بين حديث ثور ابن يزيد وثور ابن زيد 1 جزء، كتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر 2 جزء، كتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان 3 أجزاء، كتاب مناقب مالك بن أنس 2 جزء، كتاب مناقب الشافعي 2 جزء، كتاب المعجم على المدن 10 أجزاء، كتاب المقلين من الشاميين 10 أجزاء، كتاب المقلين من أهل العراق 20 جزءا، كتاب الأبواب المتفرقة 30 جزءا، كتاب الجمع بين الأخبار المتضاد 2 جزء، كتاب وصف المعدل والمعدل 2 جزء، كتاب الفصل بين أخبرنا وحدثنا 1 جزء، كتاب أنواع العلوم وأوصافها 30 جزءا. ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن، قصد فيه إظهار اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما، وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما، حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا. وهذا من أنبل كتبه وأعزها. قال أبو بكر: مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ، ويتنافس فيها أهل العلم، ويكتبوها لأنفسهم، ويخلدها أحرارهم، ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة، أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله، وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به، والله أعلم. قطع التحديث عند كبر السن. قال أبو بكر: إذا بلغ الراوي حد الهرم والحالة التي في مثلها يحدث الخرف، فيستحب له ترك الحديث والاشتغال بالقراءة والتسبيح، وهكذا إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه حال القراءة عليه. فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة. وبه انتهى هذا المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي، مع فوت قليل في بعض التراجم وأوائل المقاطع اقتضاها السياق، ومن الله نستمد السداد. انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد. وهكذا ينتهي كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر مكتبة الرشد بالرياض. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد: فماذا أقول في إمام يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ثم ينتهي به النسب الكريم إلى عدنان. وكان كما يقول ابن خلكان: كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمع فيه من العلوم العلم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه شعر الهذليين، وذلك ما لم يجتمع في غيره. وماذا أقول في إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينما سأله ابنه: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ ويجيب التاريخ على تعاقب عصوره: لا عوض عن الشمس للدنيا، ولا عوض عن العافية للبدن، ولا عوض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث. ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة وكل عبارة قالها حقيقة، وكل نظرة في الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة، فكيف لا نقبل على ديوانه؟ ولما لا يدرس أبناؤنا في مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة ونظرات صائبة؟ وإليك موجز ترجمة الإمام لتتابع خطاه وتمشي على هداه. صاحب الديوان كما جاء في وفيات الأعيان لابن خليكان أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن أبي عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي المطلبي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وباقي النسب إلى معد ابن عدنان معروف. لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال ما كنت لأحرم المؤمنين مطمعا لهم في. وكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما عرفت ناسخ حديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وقال أحمد ما بت ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال يحيى بن معين كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي، ثم استقبله يوما والشافعي راكب بغلة وهو يمشي خلفه، فقلت له يوما يا أبا عبد الله تنهانا عنه وتمشي خلفه؟ فقال اسكت، لو لزمت البغلة لانتفعت. وحكى الخطيبي خطيب في تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم أنه قال لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان. وقال الشافعي قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ، فقال لي أحضر من يقرأ لك، فقلت أنا قارئ، فقرأت عليه الموطأ حفظا، فقال إيك أحد يفلح فهذا الغلام. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي وقال سلوا هذا الغلام. وقال الحميدي سمعت الزندي بن خالد يعني مسلما يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله لقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وقال محفوظ بن أبي نوية البغدادي رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام يحدث، فقلت يا أبا عبد الله هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث، فقال إن هذا يفوت وذاك لا يفوت. وقال أبو حسان الزيادي ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي. ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه. والشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. كان منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. وقال أحمد بن حنبل: ما من أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان الزعفراني يقول: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. ومن دعائه: اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. وهو مشهور بين العلماء بالإجابة وأنه مجرب، والله أعلم. وفضائله أكثر من أن تعد. ومولده سنة 50 و100، وقيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. وكانت ولادته بمدينة غزة، وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم. وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور. وقدم بغداد سنة 95 و100، فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في سنة 99 و100، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400، ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بالقرب من المقطم رضي الله عنه. قال الربيع بن سليمان المرادي: رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته، وقال: رأيته بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وحكى الزعفراني عن أبيه أن الشافعي قال: مات أبي وهو ابن 58 سنة. وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. وله أشعار كثيرة. شخصية الشافعي: إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وجدناها غاية في القوة والسمو والحيوية وتعدد الجوانب وسعة الأفق، وذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء. يتحدث عنه الذين عاصروه أنه كان محببا إلى نفوس عارفيه، وكان إشعاعه ولباقته وحسن حديثه يكسبه حب الناس وثقتهم، وأنه قد توافرت له صفات الداعية صاحب المذهب، هذه الصفات التي تتمثل فيما أثر عنه من طول أنات وحلم وابتسام ثغر وإشراق وجه وبعد عن الغضب وتواضع وخفض جناح وسلامة صدر وصفح عمن يسيء إليه وبعد عن التعصب وإملاء الرأي، فقد كان يعذر مخالفيه في الرأي ويقبل منهم. ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التي كونت طابعه طابع الزعامة. وقديما كان الصوت الجميل وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفذ. ويرجع السر في فصاحة الشافعي إلى أنه أقام بالبادية فلقن اللسان العربي. إنه نموذج فذ وقدوة صالحة نعيش معه في أفكاره وتجاربه، وتتجلى لنا من خلال شعره فلسفته في الحياة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب السلوكية في البيئة العربية لتنتفع بها وتسير في هديها. إنه في أشعاره من التركيز ونفاذ البصيرة ودقة الملاحظة وحسن التعبير ما يجعل الألسنة تتلقفها فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكا وعملا ومنهجا لحياة راضية آمنة. الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. جاء في كتاب التوجيه الأدبي: يكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية في الحياة. وهذا الضرب من النظم قد أطلق عليه اسم الأدب على وجه التخصيص، وقد تتخذ هذه الأشعار صورة النصيحة والإرشاد، كقول محمد بن بشير: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. وهذا الضرب كثير جدا في الشعر العربي. والنوع الثاني أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة، كقول أبي الطيب وهو من أكثر الشعراء نظما في هذا الباب: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها، وأبياته الجيدة كثيرا ما تجري مجرى الأمثال. وليس في أبواب الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب الأدب. ومن هنا كان ديوان الشافعي كنزا من كنوز الأدب، ونبعا صافيا يستقي منه الأبناء والآباء دروس الحكمة وألوان التجارب الحياتية، يقدمها إمام كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إنه عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما، وحسبه ما قاله الأئمة فيه. فيقول المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. ويقول ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون القصائد، وأن شعره من السهل الممتنع، فلا تكاد تعثر فيه على غريب، ومن أجل هذا سهل الاستدلال به والاقتباس منه. ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية، وتناثرت منه مقطعات في كتب الفقه والحديث، وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل، فعاشت على كل لسان، وراح يرددها الرائح والغادي. ومن يتتبع أبواب الشعر من المدح والهجاء والغزل والفخر والاعتذار يجد أن الشافعي قد نأى عنها بجانبه. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصا وطعما محبوبا مفضلا لدى الخاصة والعامة. إنه يقول: ولولا الشعر بالشعراء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لقد اختار أفضل الشعر وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزري به ولا يحط من قدره. وإن دارس شعره ليلمس فيه تركيزا على العقيدة الصحيحة في الله والكون والحياة، وهي أساس البناء الذي يضعه الإسلام لتكوين المسلم، وهي القوة الدافعة للحياة كما يراها الإسلام، ومنها يستمد طاقته وبها يحدد طريقه ويبلغ غايته. ولقد جمع ديوان الشافعي من قبل، ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به والتي تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه. فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد والخبرة والتجربة الحياتية. إن عرض المقطوعات في إطار الجو النفسي الذي قيلت فيه، ومعايشة القارئ للظروف التي انفعل بها الشاعر، والتمهيد لكل مقطوعة والتعليق عليها، مما يجعل القارئ يحيا مع الشافعي ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته، فتؤتي أكلها وتحقق الهدف المرجو منها، وتتيح للقاعدة العريضة من القراء استفادة أكثر ومتعة أفضل وسعادة أجمل. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان الملائم لكل مقطوعة، ولم يفتني أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك المقطوعات إلى جانب مخطوطة الديوان، ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعي باحثا عن الأسباب والدوافع وراء كلماته والتجارب التي عاشها والأحداث التي مر بها. ومهما يكن من شيء فسوف يلمس القارئ معالجة جديدة وإضافات فريدة ودراسات مفيدة، ولعلي بذلك أكون قد أحسنت، والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم.
بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأخير من كتاب آداب طالب الحديث، مع تحياتنا لكم.